بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحضراني رحمنا الله وإياه، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تم بنا المقام في الكلام على إثبات صفتي المكر والكيد لله تبارك وتعالى، وبينا ما يتعلق بذلك. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال ذاكرا لما وعد به من دخول نصوص الأسماء، أو من دخول نصوص القرآن، أو من دخول الأسماء والصفات في نصوص القرآن، فذكر في هذا المقام صفة أو صفات العفو والقدرة والعزة والصفح وما أشبه ذلك، كما سيأتي معنا بيانه. وكما قدمنا آنفا، فإن كل فصل نقرأه في هذا الباب أو في هذه المقامات فإنه داخل في قول المصنف رحمه الله تعالى في ما تقدم من الكلام من طريقة أهل السنة والجماعة التي يدينون بها، وهو قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره. قال بعد ذلك: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال جل وعلا وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام قبل ذكره لصفتي العلو والاستواء. وهذه الآيات التي سمعتم تضمنت جملة من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة للرب تبارك وتعالى، أعني التي يثبتها أهل السنة والجماعة على مقتضى ما دل عليه الدليل. فقوله هنا وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، تضمنت هذه الآية اسمي العفو والقدير، وفي اسم العفو صفة العفو لله تبارك وتعالى، وفي اسم القدير صفة القدرة لله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي أخبرنا الرب تبارك وتعالى فيها بعفوه وقدرته، أخبر فيها أنه مطلع على جميع أفعال عباده، فقال إن تبدوا خيرا، وخيرا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط وتعم كل خير، لأن من المفسرين من قال بأن المراد بها الصدقات، أو من قال بأن المراد بها النفقات، أو ما أشبه ذلك، لكن هي عامة في كل خير يفعله الإنسان، يفعله المؤمن، فإن الله مطلع عليه، وإن الله تبارك وتعالى يجزي به. إن تبدوا أي تجعلونه باديا خيرا، أو تخفوه، أو تعفو عن سوء، الضمير المنصوب في قوله أو تخفوه، هذا الضمير المنصوب عائد على خيرا، لأن المراد أعمال البر كلها، وإن كان بعضهم قال بأنه يعود على السوء، وهذا ليس بجيد، بل الصواب أنه عائد على الخير. فإبداؤه أو إخفاؤه الله جل وعلا مطلع عليه، فالإبداء معناه الإظهار، والإخفاء معناه الإسرار، وهذا عام يشمل كل خير من القول أو الفعل، ومن الظاهر أو الباطن، وكذلك العفو عن السوء هذا داخل فيه. وقوله جل وعلا فإن الله كان عفوا، أراد أن يخبر عباده تبارك وتعالى بأنه ذو عفو، يعفو عن السيئات، كما قال جل وعلا ويعفو عن السيئات، ومعنى العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والعفو قال العلماء هو أبلغ من المغفرة، فإن المغفرة مشتقة من الغفر الذي هو الستر، والعفو إزالة للأثر، والعفو إزالة للأثر، أي إزالة لأثر هذا الذنب ومحوه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. فهو الذي يعفو عن السيئات تبارك وتعالى. وأما قوله قديرا، فإن هذا فيه عموم مقدرته تبارك وتعالى، فهو على كل شيء قدير جل في علاه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي قوله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية كما هو معلوم نزلت بعد حادثة الإفك، لما أقسم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما قال ما قال مصطح بن أثاث رضي الله عنه، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه، فقال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، أي ليزيلوا ما مضى ويصفحوا عما أتي إليهم، لأنه كما قدمنا فإن العفو معناه الستر والتغطية، والصفح معناه الإعراض. لماذا؟ لأنه مأخوذ من صفحة العنق، بمعنى أنه يعرض عن هذا الشيء ولا يلتفت إليه، بمعنى أنه لا يلوم على هذا الفعل ولا يثرب عليه. ولذلك قال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالرب تبارك وتعالى يحب منا أن نعفو، يحب منا أن نصفح، ويحب أيضا منا أن نطلب مغفرته وأسبابها. فقال والله غفور رحيم، في هذا إثبات اسم الغفور وإثبات صفة المغفرة وإثبات اسم الرحيم وإثبات صفة الرحمة. وكل هذا يؤمن به أهل السنة على مقتضى ما دل عليه الدليل. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لله العزة، قد قال في الآية الأخرى من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، وهنا قال ولله العزة، والمراد بالعزة الغلبة، لأنه تبارك وتعالى لا يغلب ولا يغلبه أحد، ومن أسمائه العزيز ومن صفاته العزة. فأهل السنة يثبتون اسم العزيز لله تبارك وتعالى، ويثبتون منه صفة العزة التي هي الغلبة والقدرة والقهر وهكذا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فهو العزيز تبارك وتعالى الذي عزته لا غالب لها، وهذا من كمال قدرته وقهره، فهو المتفرد بهذا كله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذه الآية مثل الذي قبلها في إثبات صفة العزة لله، وهذا إبليس يقولها ويقر بها ويثبتها لله تبارك وتعالى فبعزتك، ويقسم بها فبعزتك لأغوينهم أجمعين. استدل بها العلماء على جواز الحلف بصفات الله تبارك وتعالى، والرد على المعتزلة في القول بأن في القول بأن الكلام مخلوق، أي كلام الله عز وجل، لأنه صفة من صفاته، وصفات والمخلوق لا يجوز الحلف به. ومن ناحية فقهية مما يدل على جواز الحلف بالصفات ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة أيوب عليه السلام، لما قال عليه الصلاة والسلام ما لي غنى عن رحمتك، فبعزتك ما لي غنى عن رحمتك. المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر قاعدة عظيمة اشتملت عليها الآيات التي سيذكرها، ألا وهي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الإثبات والنفي، يؤكدها في خاتمة هذا المقام كما بدأ بها، لأنها من أهم أصول معتقد أهل السنة والجماعة، يعني أنه أراد أن يقرر فيما نستقبله الآن من الآيات، أراد أن يقرر رحمنا الله وإياه طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات وفي النفي، وأنهم يثبتون العظمة المطلقة لله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام،
وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته إلى آخر الآيات التي سبق قراءتها. هنا يصف الرب تبارك وتعالى اسمه بالجلال والإكرام، وهذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به ذاته، وصف به أفعاله، ووصف به ما يخبر به عنه تبارك وتعالى من الجلال والمهابة والإكرام، لأن قوله تبارك وتعالى هنا تبارك، هذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فلا يقال تبارك إلا عليه جل وعلا، يقال تبارك الله، ولا يقال تبارك فلان ولا تبارك الشيء الفلاني. ومعنى تبارك تعاظم، لأنه تفاعل من العظمة، بمعنى أنه جل وعلا له العظمة، وهذا خاص بالله، لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي يخبر عنه جل وعلا بهذا اللفظ كما ذكرت لك سابقا. هنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا اللفظ في الدعاء الوارد أو في الذكر الوارد بعد الصلاة، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهو العظيم تبارك وتعالى. والإكرام الجلال، قلنا العظمة أيضا والمهابة، والإكرام الذي يكرم عباده ويعطيهم ويصلح أحوالهم جل في علاه. ثم ذكر المصنف قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، وهي الآية التي قال فيها العلامة ابن الشعدي رحمه الله بأنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، تضمنت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن قوله جل وعلا رب السماوات هذه ربوبية، وقوله تعالى فاعبده هذه ألوهية، وقوله تعالى هل تعلم له سميا هذه هي الأسماء والصفات. فالرب جل في علاه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهنا قال فاعبده أي أفرده بالعبادة والتي هي التوحيد، فاعبده ولا تعبد معه غيره، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل له من سمي يساميه في أسمائه في صفاته في ذاته، ما سمي له جل وعلا. فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال، فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه، إن هي إلا ألفاظ فارغة المعاني، فالعدم سمي له كما يقول الحافظ ابن القيم، فمن جرد الله عن أسمائه وجرده عن صفاته فإنه جعل له سميا يساميه. ما هو هذا السمي الذي يساميه؟ هو العدم، لأنه عطل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وعن صفاته. أما من أثبت له الأسماء والصفات التي جرت على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن هذا قد أثبت له الكمال، وأثبت له الجلال، وأثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه تبارك وتعالى، وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها قاعدة إثبات الأسماء والصفات. هل تعلم له سميا؟ وهذه الآية تقدمت معنا أيضا في أول هذا الكتاب، فلا سمي له يساميه، ولا مشابه له يشابهه، ولا مثيل له تبارك وتعالى، بل هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شريك له ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الموضع تقدم معنا الكلام عليه في أول هذا الكتاب، وإنما أعاد شيخ الإسلام رحمه الله هذه المعاني أو هذه الآيات، مع أنه قد ذكرها، ذكر الآية التي قبل هذا وهذه الآية: ولم يكن له كفوا أحد، لأنها فيها تأكيد على طريقة أهل السنة والجماعة، فيها تأكيد لطريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، وأنهم يستعملون النفي ويستعملون الإثبات على مقتضى ما دل عليه الدليل. والآية التي ذكرها بعد ذلك هي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والشريك والمشابه، كما قال حسان رضي الله عنه لما رد على أبي سفيان بن الحارث: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. وجاء البيت أيضا بلفظ في رواية أخرى: أتهجوه ولست له بكفء، وهما بمعنى المتقارب. فالند هو الشريك، وهو الشبيه، وهو النظير. فالله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا لله أندادا، نظراء، شركاء، مشابهون، مماثلون. وهذا كله دلت عليه هذه الآيات المتقدمة، كما دل عليه ما سبق من الآيات التي ذكرها المصنف، مما يدل على وجوب الاعتناء بهذا الأصل، ألا وهو أن طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات ليست هي طريقة المشبهين الممثلين الذين يجعلون له أندادا ويجعلون له شركاء ويجعلون له نظراء ويجعلون له من يشابهه تبارك وتعالى. بل طريقة أهل السنة التي هي الحق والعدل والوسط، أنهم يثبتون هذه الأسماء ويثبتون هذه الصفات، وينزهون الرب تبارك وتعالى عن كل المشابهات. ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك أيضا جملة من المؤكدات على هذه المعاني، فقال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تقدم معنا أن أندادا جمع ند، وأنه النظير والشبيه والمثيل والمساوي. والمراد هنا أنهم يجعلون مع الله تبارك وتعالى في محبته شركاء ونظراء. والمفسرون في تفسير هذه الآية على قولين في المراد بقوله تعالى: أشد حبا لله. فقيل إن المعنى بأن المشركين يحبون الله تبارك وتعالى كما أنهم يحبون معه غيره، إلا أنهم يجعلون له شركاء وأندادا. والموحدون المؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى غير أنهم يفردونه بهذه المحبة. هذا القول هو الذي اختاره المحققون من أهل العلم. والقول الآخر على أن المشركين لم يقع في قلوبهم محبة لله تبارك وتعالى، و إنما حبهم لآلهتهم ولشركائهم ولأندادهم، والمؤمنون يحبون الله أكثر من محبة المشركين لآلهتهم. فهذا القول قال به طائفة من أهل العلم، لكن الصحيح هو القول الأول، لأن هذا هو المراد، وهو أنهم اتخذوا الأنداد من دون الله في محبته. لهذا قال تعالى في كتابه الكريم عنهم في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكانوا يسوون الرب تبارك وتعالى بغيره، وكذلك ما دل عليه قوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل في علاه: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذه الآية أيضا من الآيات التي احتج بها أهل السنة والجماعة على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وأنه تبارك وتعالى، وأنهم ينفون عن الرب تبارك وتعالى كل ظهير وكل نصير وكل شريك وكل ند وكل مثيل وكل شبيه. ولهذا حمد نفسه تبارك وتعالى وأمر عباده بحمده على هذه الأمور كلها، فقال: وقل الحمد لله. لماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا، وولدا هنا جاءت نكرة في سياق النفي لم، فتفيد العموم، وهذا ظاهر فيه، ففيها الرد على اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وعلى النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وهذا المعنى ظاهر. ولم يكن له شريك في الملك، هذه أيضا فيها الرد والنقض لاعتقاد المشركين من العرب والمجوس والقدرية ومن شابههم وشاكلهم في إثبات الشريك له في الملك والتدبير والعبادة جل في علاه. ثم قال: ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس جل وعلا بذليل فيحتاج إلى أن يكون له وزير نصير مشير ولي يعزه من ذلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يغتني به من فقر أو يقوى به من ضعف، بل هذا الرب تبارك وتعالى منزه عنه جل في علاه. ولهذا قال: وكبره تكبيرا، أي عظمه حق التعظيم على ما عرفته من توحيده، لأن قوله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا هو الذي يستحق التعظيم ويستحق التكبير ويستحق الإفراد بالتوحيد. هذا هو الرب العظيم، هذا هو الرب الكبير، هذا هو الرب الذي تعظمه القلوب، لأنه لا ظهير له لا نصير له كما مر معنا مرارا. ثم قال بعد ذلك وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الآية أيضا تضمنت إثبات وحدانية الرب تبارك وتعالى، فقد نزه الرب جل وعلا نفسه وأخبر أن ما في السماوات وما في الأرض منزه له عن ذلك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فالتسبيح معناه التنزيه، أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر،
فالله تبارك وتعالى سبح نفسه وأخبر عن عباده بتسبيحهم له. والأصل في هذا الكلام أنه على حقيقته كما مر معنا مرارا، فجميع ما في السماوات وما في الأرض مسبح لله، منزه لله، وهو أيضا له الملك، أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره. وقوله هنا يحيي ويميت، هذه الآية أو هذا من أفعاله تبارك وتعالى، فهو الحي تبارك وتعالى، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، كما مر معنا في مواضع في درس سابق. وقوله بعد ذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية أيضا في إثبات وحدانية الله. المصنف رحمه الله يسوق هذه الآيات ليقرر في قلوبنا وفي نفوسنا أن إثباتنا لما أثبته جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أن ذلك كله ليس ضربا من التشبيه، بل هو الحق الذي يجب اعتقاده والذي يجب الإيمان به. ولهذا ذكر جملة من هذه الآيات العظيمة التي ينبغي أن تكون محفوظة في صدرك، بينة في صدرك، تقرر بها توحيد الله تبارك وتعالى الذي أنزل به الكتب وأرسل به الرسل. وهذا الأمر لا بد وأن يقرر في النفوس ويكرر. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لم يقتصر على موضع أو موضعين أو ثلاثة مواضع، بل أكده، لأن التوحيد شامل لباب الربوبية ولباب الإلهية ولباب الأسماء والصفات. فكما أن المشركين يقرون بربوبيته تبارك وتعالى، فإن هذا ملزم لهم أن يقروا بإلهيته وبأسمائه وصفاته. هذه الآية في أول أو مطلع سورة الفرقان تبارك، وقلنا بأن معناها تعاظم، وأن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الرب جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الرب ما أفعاله، ما بماذا أخبرنا عن نفسه؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض، فله كل ما في السماوات وله كل ما في الأرض، ولا يشركه في هذا الخلق أحد. الذي له ملك السماوات والأرض، وفوق هذا ولم يتخذ ولدا، كما مر معنا أن ولدا هنا نكر في سياق النفي فأفادت العموم ليدخل فيها اليهود الذين قالوا بأن العزير هو ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح هو ابن الله، وطوائف من مشركي العرب الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقالوا بأنهم هم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الآية تشملهم في الرد. لما؟ لأنهم يخلقون إفكا و يكذبون غاية الكذب على الله تبارك وتعالى. فاليهود فيما زعموه من أن العزير هو ابن الله، والنصارى فيما زعموه من أن المسيح هو ابن الله، وطوائف من مشركي العرب الذين قالوا بأن الملائكة إناث وجعلوهم إناثا وقالوا بأنهم بنات الله تبارك وتعالى، كما أخبر تبارك وتعالى عنهم أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، فينسبون له ما لا يرضون بنسبته لأنفسهم. وهنا ربنا تبارك وتعالى قال ولم يتخذ ولدا، وخلق كل شيء، فهو الذي أبدع وأوجد وخلق كل ما في هذه البسيطة وكل ما في السماوات وكل ما بينهما، وخلق كل شيء يعني أنه أوجد الأشياء كلها وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء خلق لله تبارك وتعالى، وليس في هذه الآية وفي أشباهها ونظائرها دليل على أن القرآن مخلوق كما قاله المتهوكون من المعتزلة وغيرهم، لأنه لا يدخل في ذلك ذات الرب تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته جل في علاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية ختم بها هذا المقام العظيم، أعني ما يتعلق بإثبات الشركاء، قال: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد مر معنا في آيتين متقدمتين، من ولد بالنفي بالنفي دون دخول ما، وما إذا دخلت مع لم وجاء ما بعدها نكرة فإنها نص في العموم عند الأصوليين وعند اللغويين، لا تحتمل أي احتمال أو أدنى احتمال، هذا في الأخبار وفي الأحكام، فإن عندهم النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كذلك ما ومن تفيد التنصيص في العموم. قال: ما اتخذ الله من ولد، من هذه هي الاستغراقية، إذا دخلت مع النفي هذا هو التقرير، إذا دخلت مع النفي فإنها تفيد النص في العموم الذي لا يحتمل تأويلا أو يحتمل تخصيصا على الإطلاق، بل هو نص في العموم. والأساليب المتقدمة هذه فيها ظهور في العموم، وإن كانت تفيد العموم أيضا، ولم يتخذ ولدا، لكن عندما قال ما اتخذ الله من ولد فإن من معانيها الاستغراق، استغرقت العموم فصار نصا فيه إذا دخلت مع النفي ودخلت مع النكرة. وهنا قال: وما كان معه من إله، هذه أيضا من إله مع قوله وما، فمن هذه استغراقية وإله هنا نكرة، وما هي النافية، فليس له ولد على الإطلاق جل وعلا، وليس معه إله تبارك وتعالى، فإنه منزه عن هذا كله. وقد جاءت نصوص التوحيد ونصوص الأسماء والصفات بما يقتضي العموم وما يقتضي الحصر، لأن هذا التوحيد حق لله تبارك وتعالى. فأبلغ أساليب العموم في النفي جاءت في نصوص التوحيد، وأبلغ أساليب الحصر جاءت أيضا في باب التوحيد. فالعموم جاء في نفي الشركاء، والحصر جاء في إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. ومن تأمل نصوص القرآن وآيات القرآن التي دلت على التوحيد رأى أن ما نفى الله تبارك وتعالى به الشركاء من النصوص نفاه بصيغة العموم النصي والظاهر، وما جاء أيضا بإثبات الوحدانية له تبارك وتعالى أثبته بأساليب الحصر، لا إله إلا الله نفي مع الإثبات، هذا أقوى أساليب الحصر الذي تكلمت بها العرب، إنما الله إله واحد، إنما أحد، هذا حصر. إياك نعبد، تقديم ما حقه التأخير، وإياك نستعين، هذه أساليب، أهم أساليب الحصر وأكثر أساليب الحصر. وكذلك في هذه المواضع في نفي الشركاء ونفي الأنداد ونفي النظراء استعمل فيها أقوى أساليب العموم، ولذلك قال ما اتخذ الله من ولد كما ذكرت لك آنفا، فإن النفي النكرة في سياق النهي والنفي تفيد العموم، فإذا زيد عليها دخول من الاستغراقية أفادت أن العموم منصوص، نص يدل على مطلق العموم. ولهذا قال إذن لذهب كل إله بما خلق، بما يعني بما هنا بمعنى الذي، يعني بالذي خلق، فسيكون كيف استحق أن يكون آلهة؟ لا يستحق أن يكون إلها إلا من كان خالقا، فلو كانوا كما يزعمون آلهة، ولو كان هناك إله غير الله عز وجل لكان هذا الإله خالقا، لكان هذا الإله خالقا، وإلا كيف استحق أن يكون إلها؟ لكان هذا الإله خالقا ولذهب بما خلق، ولتنازعوا على المخلوقات من أرض وسماوات. ثم إذا ذهب كل إله بما خلق، هذه الآية تجتث عروق الشرك من القلوب، ثم لو ذهب كل إله بما خلق لصار بعضهم أعلى من بعض، لأن من خلق السماوات ليس كمن خلق الأرض، ومن كان على العرش ليس كمن له السماوات أو له الأرض، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولعلى بعضهم على بعض. لهذا قال الرب تبارك وتعالى في هذه الآية سبحان الله عما يصفون، تنزه الله تبارك وتعالى عما هنا بمعنى الذي، عن الذي يصفه به المخالفون للرسل كما تقدم معنا ذلك في أول هذا الكتاب، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا من أعظم البراهين وأجلها وأعظمها في النفوس، ولهذا قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فهو الذي يعلم الغائب ولا يظهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي أخبر عنه بأنه قد علا، فقال تعالى، لأن تعالى هنا فعل ماض، تعالى بمعنى أنه علا، وتنزه تبارك وتعالى عما يشرك به المشركون. ثم قال وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا له النظراء والأشباه فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا. لماذا؟ لأنه سبحانه لا مثل له، لا ند له، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثل له في ذاته، لا مثل له في ربوبيته، لا مثل له في أسمائه، لا مثل له في صفاته، لا مثل له في أفعاله، لا مثل له فيما يخبر به عنه، لا مثل له في إلهيته، كل هذا. لا تضربوا لله الأمثال في كل ما اختص الرب تبارك وتعالى به نفسه. ثم قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية ختم بها المصنف هذا المبحث العظيم الجليل الذي أهيب بإخواني أن يكرروه وأن يقرأوا شروح أهل العلم عليه وأن يقرأوا تفاسير هؤلاء الآيات وما تكلم به العلماء عنها، فإن هذا الموضع الذي تكلمنا عنه الليلة جليل القدر في نفوس أهل التوحيد في تقرير توحيد الله تبارك وتعالى. ختمها بآية عظيمة لا أقول وما مثلي له أن يقول في مثل شيخ الإسلام رحمه الله، لأنها دليل على دقة فقهه وفهمه بأن هؤلاء الآيات التي ساقها لك من أول الكتاب إلى هذا الموضع إذا لم تحدث في نفسك خوفا وإجلالا وتعظيما للرب من أن تقول عليه ما لا تعلم، فما الذي عسى أن يحيي قلبه؟ فهذا يدل على دقة فقهه وعلمه رحمة الله ومغفرته عليه، لأن من سمع ما ذكرنا في هذه الليلة من الآيات لا شك وأن قلبه يرتجف ارتجافا عظيما بالتوحيد ويستقر في قلبه التوحيد، فإذا لم ينفعه تلك النصوص بحيث أنها تحمله على أن يقول على الله ما لا يعلم فليبحث عن إيمانه وليبحث عن قلبه. ولهذا قال قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا الذي سبق من الآيات هي العلم، هي ما علمكم إياه، فإذا لم تأخذوا منها العلم فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل لهم يا محمد إنما حرم ربي، كما قلت لك أن هذا من أساليب الحصر قوية، حرم ربي لأن التحليل والتحريم حق له جل وعلا، ولهذا قال في آية الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقص لكم ما حرم ربكم عليه، لأن الله هو الذي يحلل ويحرم لعباده. حرم ربي الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما انتهى في القبح، نهاية القبح، ولذلك عبر عنها في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وعبر عنها في اللواط تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لأنها الشيء الذي تناهى في القبح. هنا قال الفواحش، ما الفواحش؟ ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر، وكذلك الإثم الذي هو الذنب، وكذلك البغي الذي هو التعدي على الناس، هذا كله مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ما نهى عنه وهو أجل ما نهى عنه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأنه كما أخبر الرب تبارك وتعالى عن آلهتهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فهو أعظم الذنوب، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ختم هذه الآية بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن ثم قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم كما في إعلام الموقعين قال بأن هذه الآية تنزلت في أو تدرجت في بيان الفواحش أو في بيان المنكرات وعظمتها، فإن القول على الله بغير علم أشد من الإشراك به لأنه نتيجة عنه، وكذلك ما يأتي بعده. وفي هذه الآية يقول رتب المحرمات 4 مراتب، فبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبهذا التقرير على هذه الآية والوصول إلى هذا المقام ينتهي درس هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. عندنا بعض الأسئلة جزاكم الله خير.
أنت بارك الله فيك، تفضل.
سائل يقول جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله، قل هل المقصود منها حتى الكفار يعني يسبحون من حيث لا يشعرون، أم هؤلاء مستثنون من الآية؟
هم مستثنون في آيات أخرى كثيرة، منها آية سورة الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إلا أن العبادة القهرية التي هي الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى هذه يدخلون فيها، لأن الله عز وجل قال عنهم إن كل من في السماوات وعن غيرهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم.
الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز العفو عن الشخص إذا عمل لك سحرا؟
يجوز العفو عن هذا الكلام أو عن هذا الفعل لما جاء في الصحيحين في حديث عائشة لما سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم في مشت ومشاطة في بئر ذروان، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الله فقد شفى وعافى وأكره أن أثير على الناس. لكن إذا كان هذا الساحر ممن يصدق عليه الحرابة، بمعنى أنه محارب وناشر للسحر ويؤذي الناس بهذا السحر، فإن العبد وإن عفى عنه فإن ولي الأمر لا يجوز له العفو عنه، ويجب عليه أن يقيم عليه حد الحرابة، لأن الحرابة لا تدخل في باب العفو. ولذلك قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استثنى طائفة فقط فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من كان محاربا ظاهرا في المحاربة في مثل هذا الباب فإنه ولي الأمر يجب عليه أن يقيم عليه الحد الذي هو حد الحرابة باعتبار إشاعة الفساد في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. النصراني إذا أراد أن يدخل في الإسلام هل يكتفي بالشهادتين أم يزيد على ذلك قول وأن عيسى عبد الله ورسوله؟
بالإجماع عند أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره على أن جميع الكفار ينعقد إسلامهم بالنطق بالشهادتين فقط، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن من باب التأكيد على ما اشتهر عند النصارى أو عند أمثالهم يستعمل بعض أهل العلم حديث عبادة بن الصامت الذي جاء في الصحيحين: شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهو من أوائل أحاديث كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشاهد من هذا أنه إذا قالها فهذا أمر حسن من باب أنه يعلمها ويعلمها، وأنه من أول ما يجب عليه البراءة منه مما كان عليه من النصرانية. وإذا اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هذا إجماع قائم من أهل العلم في أن كل أصحاب ملة يجزئهم أن يدخلوا في الإسلام بهذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة الظهر فهل آتي في الركعة الثانية بقراءة الفاتحة والسورة ثم أتشهد التشهد الأول؟
أدرك ركعة من صلاة الظهر قرأ فيها الفاتحة وما تيسر له من سورة، بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا ما تيسر لأنها الركعة الثانية في حقه. هذا الراجح من أقوال أهل العلم إن كان السائل يسأل عن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل عبد الرحمن بن ملجم يعني مات كافرا؟
وفي الحقيقة أن هذه مسألة مشكلة. الذي هو على كل حال هو عبد الرحمن بن ملجم بهذا الضبط. وعبد الرحمن بن ملجم هذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل علي في النار. ومما علق في ذهني ومحفوظي من كلام البيهقي رحمه الله إن لم أكن واهما، لكن هذا الذي يغلب على ظني وإن كان من عهد يعني بعيد، أنه قال: وقاتل علي في النار خالد، أو بهذا المعنى. وأذكر أنه أيضا توجه إليه باللعن هو، وأيضا فيما يغلب على ظني العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فعبد الرحمن بن ملجم هذا من أغرب ما ممكن أن يترجم به في التاريخ بالنكسة، نسأل الله العافية والسلام. وأنا أستاذن إخواني في ذكر طرف من حادثته، وفي حادثته وقصته فوائد عظيمة لا ينبغي أن يتساهل فيها. عبد الرحمن بن ملجم هذا كان من كبار التابعين، وكان من قرائهم وحفاظهم للقرآن، وكان عمر رضي الله عنه يقربه إليه ويكرمه غاية الإكرام. ولما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، طلب من عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم فأعطاه إياه، وقال له: آثرتك به على نفسي. ثم استمر على ذلك صدرا من خلافة عمر وعثمان، ولما كان الحال في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه قتل عليا، وقال فيه ما قال عمران بن حطان، ومع الأبيات التي تعرفونها. فعلى كل حال هذه المسألة عندي فيها إشكال، ولا أعرف تنصيصا لأحد من أهل العلم إلا ما ذكرته لكم، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يصح أن نقول عن الصحابة أنهم سلفيين، وهل الأصل أنهم على منهج السلف؟
لا نقول هذا ولم يقل بأن نحن يا إخوان. النصيحة أننا كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لأن من مشى على هذه القاعدة استراح في باب العلميات وفي باب العمليات. والصحابة هم السلف لهذه الأمة، هم السلف لهذه الأمة والنسبة إليهم. فعندما نقول هذا سلفي أو أنا على مذهب السلف، هذا يقوله على اعتبار أنه متبع لسيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو مقدمهم في هذا الأمر. فأنا لا أعلم أحدا على قلة العلم وقلة البضاعة أطلق على الصحابة بأنهم سلفيون بهذا اللفظ. ومن طرائف ما يذكر أن علي جمعة هذا مفتي مصر، سمعت له مرة مقطعا وهو يقول بأن الصحابة كانوا أشاعرة، لأن الصحابة كانوا أشاعرة يعني أتباع أبي الحسن الأشعري. هذا ما يدلك على سفسطة الجهال هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الفرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟
هو صاحب البدعة هو المبتدع، والمبتدع هو صاحب البدعة. لكن بعض أهل العلم يفرق بين من وقع في بدعة على غير قصد وله يعني مدخل في باب الاجتهاد، وليست من البدع التي هي بدع حقيقية. أما صاحب البدع فهو المبتدع، ما في تفريق في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نتعامل مع الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟
المعاملة مع تارك الصلاة طبعا بالنسبة لعموم المسلمين هي بالنصيحة والزجر، وإذا احتاج الأمر إلى هجر فإنهم يفعلون هذا. أما بالنسبة لإنزال الحكم عليه وإنزال الاسم عليه، يعني إقامة الاسم الأسماء والأحكام، هذه لا تكون إلا من جهة القاضي الذي نصبه ولي الأمر لهذا، فلا يطلق عليه لفظ الكافر ولا يحكم عليه بحكم متعلق بالآخرة من جهة الردة والتكفير، من جهة فسخ العقد، وهذه الجهات كلها إنما تكون عند القاضي. هذا الذي أشار إليه الشيخ عبد الله بن سليمان محمد عبد الوهاب رحمه الله لما تكلم على أن المسلمين ما زالوا يدفنون تاركي الصلاة في مقابرهم، وهذا وجد في كل عصر ومصر، أسأل الله العافية والسلامة. فإذا أجت النصيحة فلتنصح ولتذكر ولتعظ، ولا تقتصر على النصيحة أو الإنكار بالغلظة، فإن الجهل عام في المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وربما هذا يرى أنه من خيار المسلمين وهو لا يصلي إلا في رمضان أو في الجمعة، ولا يشهد لله صلاة ولا جماعة، نسأل الله السلامة والعافية. تنصحه وتعطيه مسموعا إما في شريط أو عبر هذه الأجهزة، تعطيه ورقة فيها دعوة، فيها نصيحة، فيها خطر ترك الصلاة، تعطيه كتابا يتكلم عن قدر الصلاة كتعظيم الصلاة، تعظيم قدر الصلاة للمروزي وما أشبه ذلك. وأما بالنسبة لتنزيل الأحكام، أنا أهيب بالإخوان أن يبتعدوا عن هذا الباب، لأن الذي هو متقرر عند أهل العلم على أن هذه الأحكام لا تصدق إلا عند القاضي. ولهذا من كان له أدنى اطلاع على كتب الفقه يجد أن العلماء رحمهم الله لما ذكروا تارك الصلاة قالوا بأنه إما أن يحبس حتى الموت، وأين الذي يحبسه؟ القاضي ولي الأمر، وهذا مذهب الأحناف. والقول الثاني أنه يقتل، ثم اختلف القائلون بالقتل، من الذي يقتله وبعد ماذا يقتله؟ بعد حكم القاضي. الذين قالوا يقتل قالوا يقتل ردة وهم الحنابلة، ومنهم من قال يقتل حدا وهم الشافعية والمالكية في المشهور عندهم، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي أخ يبلغ من العمر 14 سنة لكنه لا يصلي، أو ولكن والدتي أمرتني أو أعطتني الإذن بضربه لأن لي تأثير عليه، فهل يجوز لي أن أضربه؟ بارك الله فيكم.
يجوز لك ضربه، أين الوالد؟ إن كان الوالد حيا فهو الأولى بهذا، والأمر وإن كان في حق الوالد اضربوهن عليهم أبناء عشر، فإن للوالي أيضا أن يضربه، ولمن له ولاية عليه أن يضربه أيضا وكذلك الأخ إذا لم يكن هناك مضرة ومفسدة الأم فإنه يضربه ويؤدبه، إن لم تجدي النصيحة، ولم تجدي الموعظة استعمل الضرب. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب، أسئلة عبر البايلوكس، يقول: أحسن الله إليكم، عندي حرفة أصنع بعض الآلات المنزلية وأقوم ببيعها وأصنع غيرها وهكذا منذ مدة، وأستفسر هل علي زكاة من هذا الكسب، أو لو تفصل لنا في زكاة عروض التجارة بارك الله فيك، وهل هناك زكاة في البيت والسيارة وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة لزكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة حكي فيها الإجماع على أنها واجبة، وإن لم يصح هذا الإجماع فإن عامة الفقهاء من الخلفاء الأربعة والفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة والأئمة الأربعة يعني جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأنا أحاول أن أختصر في هذا الباب. من أقوى الأدلة التي تدل عليه مع دلالة القرآن في عموم نصوص الأمر بالزكاة أن المسلمين ما زالوا في أسواقهم وفي رحلاتهم في الشتاء والصيف وفي تجاراتهم في البر والبحر ما زالوا يزكون في شرق الأرض وغربها ويأخذون الزكاة. فمن غير المعقول أن يكون هذا الأمر غير واجب مع هذا الظهور الذي دلت عليه هذه الأدلة، ومنها ومن أقواها عمل المسلمين. وبالنسبة لهذا، بالنسبة لزكاة عروض التجارة، وبالنسبة للسؤال عن البيت وعن السيارة، هذا وما أشبهه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المنزل وهذه السيارة أو هذه الأشياء التي تكون يملكها الإنسان مما يؤجر من العمارات وما أشبه ذلك، له ثلاث حالات: إما أن يكون معدودا للاستعمال الشخصي كما يقولون، بمعنى أن عنده البيت يسكنه والسيارة يركبها، فإن هذا لا زكاة فيه بإجماع العلماء، ليس على المسلم في فرسه وعبده زكاة، وألحقوه بمثل هذه المعاني. والحالة الثانية أن تكون هذه الأشياء من السيارات أو العقارات أو المنازل أو ما أشبه ذلك معدودة للإجارة، بمعنى أنه يؤجرها، لا يبيع ويشتري فيها، ولكن يؤجرها بالشهر، يؤجرها بالسنة، فهذه في أجرتها الزكاة، يعني أنه إذا قبض أجرتها فإنه يزكي عليها، حال عليها الحول فإنه يزكيها، هذا فيها الزكاة في أجرتها لا في أصلها، بمعنى أنه لا يقوم هذه الأشياء ثم يزكي عليها، لا، وإنما يزكي على أجرتها. الحالة الثالثة أن يكون هذا الشيء معدودا للبيع، بمعنى أنه يبيع ويشتري فيه، فيدخل عليه هذا ويخرج عليه هذا، يشتري هذه الأرض ويبيع مكانها أخرى، فهذه الزكاة فيها، في رأس مالها وفي ربحها الذي التحق بها. هذا التفصيل هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. فإذا كان هذا الشخص عنده هذه الصناعات أو هذا الصناعة يبيع ويشتري فيها، فإنه يحسبها، فإن حال عليها الحول على نصاب الفضة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم فإنه يزكي عليها. أما إذا كان يصنعها ويبيعها ويستهلكها قبل حلول الحول عليها وقبض مالها فإنه لا زكاة فيها. نعم.
سائل من المغرب يقول: هل الأصل في الناس السلفية؟
لا والله، لا الأصل في الناس السلفية ولا الأصل في الناس العدالة أيضا، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينعى على من يقول هذا القول، ويقول كيف يقال مثل هذا القول أو بهذا المعنى، وتلميذه ابن القيم مع قول الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا قال الأصل في الذين في بلاد الإسلام أنهم مسلمون أو ما أشبه ذلك، لا، نعم، هذا صحيح. أما ما يقوله كثير من هؤلاء الأصل في الناس السنة، الأصل في الناس السلفية، هذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان. وأيضا الأصل في الناس العدالة، إذا كان الأصل في الناس العدالة لم نحتاج إلى الشهداء، لأننا سنعمل بالأصل، والأصل أقوى من الناقل عنه. ينبغي التأمل في مثل هذه الأشياء، ولو كان هناك يعني مزيد وقت لفصلنا من في مثل هذا، لكن فيما سمعتم إن شاء الله تعالى خصوصا في الإجابات على الأسئلة يعني كفاية، ليس كتقرير الدروس وتقرير المحاضرات. هذا القول تحفظ فيه قول الله عز وجل: وحمل الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. تراجع كلام شيخ الإسلام في هذا الباب في هذا الموضع: هؤلاء يقولون أصل في الناس العدالة، هذا يقول أصل في الناس السنة، هذا يقول أصل في الناس السلفية. إذا ما احتجنا إلى الجرح والتعديل، ولا احتجنا إلى شهادة الشهداء، ولا احتجنا إلى تزكية القاضي، ولا أسأل الله العافية. نعم.
السلام عليكم. سائل من العراق يقول: شخص قتل إنسان غير متعمد ليلا بسيارته، يقول: فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
هناك فرق، بارك الله فيكم، في مسائل القضاء. أهم مرافق الإسلام فلا تنزل الفتوى منزلة القضاء ولا ينزل القضاء منزلة الفتوى، لأن القضاء ملزم والفتوى وإن كانت ملزمة إذا كانت من جهة الدليل لكن أعني من جهة التنفيذ للحكم. فالمسائل التي يتعلق فيها أو بها نظر القاضي من جهة التصديق على هذا الحكم وحصوله كمسائل الطلاق والعتاق والقتل والنكاح وما أشبه ذلك، هذه لا بد من النظر فيها عند القاضي. فإن كان السائل يسأل عن مسألة وحادثة عين حصلت له أو لغيره، فأنا أنصحه أن يراجع القاضي الذي يثق به ويحكي له الحادثة كما هي. وإن كان السائل يسأل عن جهة حكم عام، فإن قتل الخطأ فيه ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. وهذا سورة هذا الذي حصل لي على سؤال السائل أنه سورته سورة الخطأ، لكن هناك حيثيات تتنزل على هذه على مثل هذه القضايا. نعم.
سائل من الجزائر يقول: نريد نصيحة أو حلا لمن لا يصلي صلاة الفجر في وقتها مهما اتخذ من أسباب كالدعاء إلى الله التوفيق وأخذ منبه ليوقظه ولكن دون فائدة، فبماذا تفسرون هذه الظاهرة؟ هل هي خذلان من الله لعبده أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا، إن شاء الله أنها ليست خذلانا من الله عز وجل إن كان عنده كل هذا الحرص، إلا أنه لا بد أن يعلم أنه قد يكون هناك ثمة مرض في بعض الناس يمنعه من الاستيقاظ، كما في قصة ذاك الصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما شكته امرأته بأنه لا يصلي الفجر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا شيء في جميع أهله وأنهم لا يستيقظون، فأعذره النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فأنا أنصح الأخ إن كان صادقا فيما يقول ممن أنه قد اتخذ كل هذه الأسباب وأخذ المنبه وأخذ الدعاء ونام مبكرا وربما توضأ قبل نومه وما أشبه ذلك، أنا أنصحه بأن ينظر في نفسه إن كان ناتجا عن نوع مرض، فأنصحه مثلا بالحجامة يحتجم، فإن الحجامة أحيانا قد تؤثر على الإنسان في هذا الباب من كثرة النوم وثقل الجسم، بمعنى أن الدم قد استجمع في جسده، وأيضا يعني يستخدم الأسباب التي لم يستخدمها، يعني لن أذكر له بأنه ينام مبكرا ويدعو وينبه المنبه، لأن هذه الأشياء هو ذكرها، لكن ينبغي له أن يعتني بما يتعلق بقضية علاج نفسه، يتفقد دمه الذي يجري في عروقه ودمه الذي يتسطح على جلده، فإن الداء من مثل هذه الأشياء. نعم.
سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ نحفظكم. سائلة من فرنسا تقول: أبي يصلي في مصلى أمام البيت وهناك جماعة به، بعد الصلاة يقومون بذكر ولا يفهمه، يعني لا يفهمه أبي، وقال لي أنهم يضعون في بعض الأحيان إزار أبيض ويجتمعون عليه، فما حكم صلاته وراء هؤلاء وما هي نصيحتكم لأبي بارك الله فيكم؟
إن كان الأمر مقصورا على هذه البدعة العملية التي يفعلونها وهو متأكد على أنهم لا يستغيثون بالقبور ولا يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، فإن الصلاة معهم صحيحة، وإن صلى عند غيرهم من المساجد فهذا هو الأفضل له. وأما إذا كان الأمر مقتصر على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أو فعل بعض الأدعية أو مثل هذه الخرقة أو الإزار التي يفعلونها،
لكنهم لا يعبدون غير الله، لا يستغيثون بغير الله، لا يستغيثون بالقبور، فالصلاة معهم صحيحة مع نصحهم وتوجيههم، هذا بالنسبة له. ومع نصحه هو بأنهم إذا لم يقبلوا منه نصحا وإن كانت عندهم هذه البدع فإنه يصلي في مسجد آخر. نعم
شيخنا وجزاكم الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين.
وأنتم بارك الله فيكم جميعا، وأقرأ إخوانك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.